بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله مع دور البصائر على موقع الطريق إلى الله. وموعدنا اليوم أحبتي في الله عن أصول وضوابط في دراسة السيرة النبوية الشريفة. فالسيرة النبوية أحبتي في الله هي التطبيق العملي والتفسير الواقعي لدين الإسلام. هي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعاله التي تدل على تطبيقه للإسلام. فالسيرة لها شأن عظيم، ودراسة السيرة وفهم السيرة بضوابطها له أثر عظيم في حياة المسلم عموما، وفي تقويم الفكر وتسديد المنهج كذلك، وكذلك في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على الجانب العملي من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقائقها وتفاصيلها بفضل الله سبحانه وتعالى. منذ ولادته وحتى وفاته هي المبينة والمفسرة للقرآن من الجانب العملي، وهي بهذا المعنى تساعد على فهم القرآن العظيم، لأن فيها أسباب النزول التي تساعد على فهم كتاب الله عز وجل. فيها مواقف استخدمت فيها آيات ونزلت فيها آيات، فيستطيع الإنسان بذلك أن يتعرف على كتاب الله، يتعرف على التطبيق العملي لهدي رسول الله، التطبيق العملي للإسلام عموما. فهي تشمل الجوانب السياسية والعسكرية والشخصية والفقهية والروحية والواقعية من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من المهم جدا أحبتي في الله أن نتعرف على بعض المعالم والضوابط التي ينبغي أن تراعى أثناء دراسة السيرة النبوية. ذلك لأن بعض المناهج وبعض الأفكار وبعض أصحاب الأفكار المنحرفة أخذوا يعني يشوهون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعتمدون على روايات واهية لا تثبت في السيرة ولا يصح إثباتها، ويستنبطون منها أشياء لا تصح. بعض الناس يأخذ المواقف الفضفاضة وإذا به يؤولها وفق تفكير خاص به، فهذا أيضا لا ينبغي ولا يكون. هناك ضوابط علمية ينبغي أن نراعيها أثناء دراسة السيرة وأثناء كتابة السيرة النبوية، فعلينا أن نقف معها أحبتي في الله لكي نستفيد الاستفادة القصوى من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الضوابط أحبتي في الله هو أنه ينبغي على دارس السيرة أو الذي يكتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهم حقيقة الإسلام ومنهجه المتكامل. فهذا قيد ينبغي أن يراعى، يعني أنه ينبغي علينا عند قراءة أحداث السيرة أن نقرأها قراءة موضوعية تمكن الإنسان من سلامة فهم الأحداث. ما يكونش الإنسان عنده تصور مبدئي خاص به ويحاول أن يلتقط للفكر الخاص به مواقف تعضد المذهب بتاعه من بعض مواقف السيرة ويترك البقية الأخرى. يعني إحنا عندنا من أراد أن يصل إلى الحق في أي باب من أبواب العلم عموما عليه أن يجمع النصوص الواردة في الباب متكاملة. لكن إن الإنسان يأتي ويكون عنده فكرة ابتداء هو يريد أن يروج لها، وإذا به يبحث عن أي موقف يؤصل لهذه الفكرة ويترك بقية مواقف السيرة الأخرى أو الدلائل أو النصوص الأخرى التي قد تجعل هذا الموقف له فهم مخصوص ولا يصح أن تستنبط منه هذه الفكرة. إذن الإنسان مطالب أن يكون موضوعي، عنده حيادية وهو يفعل، فهو يبحث عموما في العلم وفي مسائل العلم يبحث عن الحق من حيث هو الحق، مش أن الإنسان يكون في أثناء دراسته أو كتابته أنه يريد أن يروج لأفكار خاصة ويبحث لها عن مواقف مختلفة شتى من أماكن مختلفة ويترك بقية النصوص الواردة في الباب. يعني إذن هذا الضابط سيدعنا أحبتي في الله أمام خطرين اثنين. الأول لو الإنسان ما رعاش هذا، يعني أولا افتقاد بعض الباحثين والدارسين إلى المرجعية الشرعية، ما عندوش التصور الإسلامي للأحكام الفقهية لدين الله عز وجل ولمقاصد الشريعة في دين الله سبحانه وتعالى ولمقاصد الشريعة الكبرى ولمسائل الإسلام وتشريعات الإسلام الأخلاقية وما إلى غير ذلك. فإذا به بهذه الحالة يعني قد يعرض بعض مواقف السيرة ويستنبط منها أشياء لا يصح استنباطها من جانب، أو يفهمها فهما خاطئا لأنه على غير محيط بمقاصد الشريعة العامة وكذلك بأحكام الشريعة الأخرى. كذلك الخطر الثاني أن تقرأ السيرة بأنظمة معرفية أخرى، يعني مثلا واحد مثلا فكره رأسمالي وآخر فكره اشتراكي، يحاول أنه يأخذ من مواقف السيرة مثلا الموجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين حرص الإسلام أو أن الإسلام يحافظ على الملكية الخاصة، فيعد يأتي بالمواقف المختلفة التي فيها احترام الإسلام للملكية الخاصة ويؤصل من خلالها إلى رأسمالية الإسلام، يقول لك إذن يبقى الإسلام نظام رأسمال. واحد ثاني اشتراكي يأتي بكل المواقف الموجودة في السيرة وإذا به فيها مواقف مثلا فيها التكافل الاجتماعي ومواقف فيها المراعاة لأحوال الفقراء وأحوال المعدمين وأحوال الناس وإن يكون في تشابك وتعاضد بين أفراد المجتمع، ياخدها ويقول لك اشتراكية الإسلام. فنبقى احنا ماشيين الآن بنحاول أن نقرأ الإسلام من وجهة نظر غير صحيحة، بأن الإنسان يكون عنده فكر مبدئي ومن خلاله يحاول يطوع دين الله لهذا. بصراحة الإسلام له نظامه المستقل، لا علاقة له بالرأسمالية ولا علاقة له بالاشتراكية. يعني مثلا الاشتراكية إذا بها حافظت يعني منعت الناس من حقوقها الشخصية ومنعت الفرد من حق التملك، ما ينفعش يتملك شيء، وإن الإنسان يجتهد وينصب ويعمل ويأخذ من عمل إلا قدرا بسيطا والباقي كله يكون في الدولة أو لبقية الناس ويقسم على الناس. وهذا يتنافى مع فطرة الإنسان، الإنسان بفطرته بيعمل ليتملك وعنده حب التملك وما إلى غير ذلك. الرأسمالية على العكس احترمت الملكية الفردية ولو على حساب المجتمع، يعني حتى يعني المهم مش انت حر تعمل انت عايزه تتكسب بما شئت ولو من طريق حرام ولو عن طريق بيوت دعارة ولو عن طريق المتاجرة في المخدرات. الإسلام لا علاقة له بهذا ولا بذاك، الإسلام حافظ على الملكية الفردية بشرط. الشرط هو ايه؟ ألا يتعدى الإنسان على المجتمع وألا يتكسب بطريقة تضر المجتمع، بمعنى آخر أنه يتكسب بطريق حلال مش بطريق محرم يضر به بالمجتمع أو بالآخرين. كما وفي ذات الوقت رعى حقوق الفقراء والمحتاجين بفرض الزكاة وأنظمة التكافل الاجتماعي الموجودة في الإسلام. يبقى الإيه؟ ينبغي ليقرأ في السيرة يعرف نظام الإسلام وأنه له نظامه المستقل الخاص به هو دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ليسدد الفهم ويسدد الفكر ويسدد التوجه، فنسير بالإسلام من حيث هو إسلام، مش إن الإنسان يأتي بأفكار مستقلة خارجية هي فيها أشياء تضاد الإسلام ومخالفة لشرعة الله ويحاول يأخذ من مواقف مختلفة من السيرة أو من غيرها ما يعضد لذلك. يبقى إحنا بنحتاج الضابط المهم أن الإسلام الإنسان القارئ في السيرة ينبغي أن يفهم حقيقة الإسلام ومنهجية الإسلام وأن يعرضه بطريقة محايدة مبينة لدين الله عز وجل، لا أن يطوعه للأفكار. فلا ينبغي أن تقرأ السيرة بأنظمة معرفية أخرى مثل أنظمة رأسمالية أو اشتراكية أو علمانية أو قومية وما إلى غير ذلك. ونظير هذا أيضا قراءة السيرة بخلفية بدعية زي قراءة المتصوفة أو قراءة الرافضة ونحوها، فهذا ينبغي علينا يعني أن نحذر منه. يبقى أول ضابط أن نعرف منهجية الإسلام وأن نعرف نظام الإسلام أنه له نظامه المستقل، ولا نطوع المواقف المختلفة لأفكار خاصة. كذلك ينبغي في أثناء يعني دراسة السيرة وقراءة السيرة ترك مسألة المنطق التسويغي، بمعنى أن بعض الناس إذا به يدرس بعض مواقف السيرة وهو عنده خلفية غربية أو خلفية عقدية مخالفة، فإذا به يدرس من طريقة منهزمة في انهزام نفسي، فبدل من أن يبين أن هذا دين الله سبحانه وتعالى وأن النبي فعل ذلك تطبيقا لشرعة الله وأن دين الله له فهم الخاص ومنهجه المتكامل، يبتدي يدرس من طريقة المعازير ومنطقة التسويغ وطريقة انهزامية، هو لماذا الإسلام أحل كذا ولماذا فعل كذا ولماذا فعل كذا. ما فيش مانع نحن نبين الحكم بس من منطق العزة، فينبغي علينا أن تنطلق في أثناء أن ننطلق في أثناء دراسة السيرة النبوية من اليقين بعزة الإسلام وأحقية الإسلام في الحكم والسيادة، وأن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه، فهذا أصل. ولذلك وجب البعد عن الروح الإنهزامية في تحرير السيرة وتحليلها، خاصة فيما يتعلق بالجهاد وما وأحكام الجهاد وما إلى غير ذلك. فبعض الناس عنده إشكالية مثلا في جهاد الطلب ويقصر الإسلام على جهاد الدفع فقط وما إلى غير ذلك، هذا دين الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تكون هناك انهزامية ومسائل تسويغية منحاول نحن نبرر بعض مواقف السيرة وأنها خاصة بأماكن محدودة وبأشخاص محدودة بدون مخصص، علشان خاطر ان احنا نروج لفكر معين او لان المحلل او القارئ عنده فكر انهزامي بعيد عن دين الله عز وجل، لا، ففي هذه الحالة يقع في اخطاء كثيرة، فعلينا ان نراعي ذلك. يعني بعض المسوغين وعندهم اشكالية مثلا او يتحرجون من مسألة حكم سعد بن معاذ على بني قريظة بعد أن أسلم بعد أن استسلموا وبعد أن فعلوا ذلك، وقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فحكم عليه رضي الله عنه أن يعني يقتل المقاتلين من الرجال وتسبى النساء والذراري. فبعض المنهزمين يحاول يسوغ، مش لاقي مسوغ، يقول لك خلاص أنا لا أقبل هذه القصة أو القصة دي مش إشكالية. هذه القصة سعد لما حكم بذلك قال الرسول لقد حكمت فيهم بحكم الله، حكم بحكم الله سبحانه وتعالى، هذا له حكم. الحكم دي يا أحبتي في الله هي من باب من باب التبيين من باب التوضيح عشان نستفيد، لكن ليست هي الأصل، أصل التعبد أحبتي في الله. إذن لكن ما فيش مانع من التماس الحكم، التماس الحكمة شيء، وإننا يكون عندي روح انهزامية وإن يكون عندي فكر ابتدائي مثلا معين وابتدائي عايز أصوغ أحكام الشريعة له أو وأخذ المواقف في السيرة المخالفة له أبتدي أن أنا أسوغها أو أن أنا أعطلها، لا. يعني مثلا حكم سعد حكم الله لماذا؟ الإسلام في مرحلة قتال، وهؤلاء لو خرجوا المقاتلين مرة أخرى سيقوي بعضهم بعضا ويأتوا ويقاتلوا المسلمين ويقودون شوكة على المسلمين في حال استضعاف وفي حال والمسلمين في حال يعني يواجهون جبهات متعددة. فمن هنا ينبغي أن نبين أن هذا حكم الله وأن له حكم، فنبين الحكم مش مبدأ تسويغ أقول خلاص ده مش موجود أو هذا الحكم لعله كان مخصوص أو لعله لفئة مخصوصة، هذا لا ينبغي. يبقى ينبغي أن احنا ندرس السيرة بموضوعية بفهم لمنهج الإسلام من منطلق العزة وبيان أن أحكام الله عز وجل لها أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره وأن الحكم لله سبحانه وتعالى وأن حكم الله عز وجل هو الخير للأمة في كل شيء، فلا نسوغ المواقف المختلفة لأفكار معينة. فهذا بالنسبة لهذا الضابط. يبقى الابتعاد عن المنهج التسويغي الانهزامي أثناء دراسة السيرة، إنما ينبغي أن ندرسها من موقف عزة، وأنها النبي هو مطبق لأحكام الإسلام، وأن حكم الله سبحانه وتعالى يعلو ولا يعلى عليه، فنبين حكم المواقف المختلفة في السيرة وفي أحكام الشريعة، بدلا من أن ندرسها بطريقة انهزامية ونطوعها لأمور لا تصح، أو نحاول أن احنا نقول أنها ما كانش هذا المقصود، ما كانش هذا. يعني مثلا بعض الناس يقولك الآيات اللي وردة في أهل الكتاب من العجائب، يعني يقولك كان يقصد الأهل الكتاب زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا كلام يعقل أو هذا كلام يكون؟ فهذا لا ينبغي. طيب ثالثا، اعتبار القرآن الكريم مصدرا أولا في تلقي السيرة وفهمها، هذا من الضوابط، هذا أصل في أثناء دراسة السيرة، أن احنا ابتداء نأخذ نراعي المصادر المعتبرة في السيرة، وأن نبتدئ أولا بأخذ ما ورد في كتاب الله ثم ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن السيرة أو أجزاء كثيرة من أحداث السيرة قد سجلها القرآن الكريم منذ مراحل الدعوة الإسلامية، فمنها على سبيل المثال واقعة تآمر الكفار، كفار مكة، للتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى بينها في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هكذا. وكذلك حدث اختباء النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر في غار ثور، فقد بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، الآية. وهكذا أحداث غزوة بدر، فسجل القرآن أحداث كثيرة من السيرة النبوية، فينبغي علينا أن نراعيها، وهذا له فوائد عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، أن الإسلام، أن القرآن يعرض مواقف السيرة ويربطها بالعقيدة، يربطها باليقين بالله، بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، بالإيمان بالله عز وجل. يعني مثلا على سبيل المثال، فرق بين أحد في أحداث غزوة بدر مثلا، وهم قايل أن غزوة بدر خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأخذ عير أبي سفيان ليعوضوا ما فاتهم وما أخذوا منه كفار مكة، فهرب أبو سفيان بالعير، وبعد ذلك وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وحارب من أتى من كفار مكة وحاربوهم، وانتهت المسألة بالنصر كسرد كده فقط. الإسلام لما جن مثلا سورة الأنفال تعرض لوقعة بدر، ربطتها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني ابتدأت السورة بقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم دخل في أحداث الغزوة فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. ده في إشارة لإيه؟ إشارة إن ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن انتصار المؤمنين في غزوة بدر، في غزوة بدر كان محض تفضل على الله، وكان بسبب قوة الإيمان. يعني لإيه؟ المؤمنين في بدر ما كانش معهم أي وسيلة من وسائل النصر أصلا، بمنطق الأسباب وبمنطق العقل هم حفاة عراة مشردون شرذمة من الناس، ليس معهم ما يؤهلهم للنصر، ما خرجوش أصلا للحرب، ما كانوش خارجين أصلا للحرب، لدرجة أن النبي وهو رايح لعير أبي سفيان بعض الصحابة قال له، بيتهم كانت في أطراف المدينة، قال له: يا رسول الله نذهب ونأتي بظهورنا ونأتي معك، نجيب الحصنة بتاعتنا والجمال ونجي معك. قال: لا، من كان ظهره حاضرا فليركب معنا، اللي ظهره حاضر يجي معنا، يعني ما فيش سابق إعداد. طيب مع عدم وجود الأسباب بالكلية، لدرجة أن الأرض نفسها، الأرض اللي كان واقف عليها المؤمنين في غزوة بدر ما كانش في صالح المسلمين، لذلك ربنا ذكر الموقع في سورة الأنفال، قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. ليه ربنا يذكر المكان بتاع المؤمنين والمكان بتاع الكفار؟ لأن مكان المؤمنين كانت أرض خبار تسوخ فيها الأقدام المحارب، أرض رملية الرمل فيها الرجل تغوص فيها ما يعرفش المحارب إن هو يكر ويفر. العدوى القصوى أرض صلبة المحارب يقدر يقف عليه، حتى الأرض لم تكن في صالح المؤمنين. كأن ربنا بيقول لنا أن الذي جعل المؤمنين ينتظرون في غزوة بدر هو إيه؟ هو الإيمان الكامل بالله عز وجل، هذا أهلهم لأن يعانوا من الله سبحانه وتعالى وتأتيهم المعونة الكاملة بإنزال الملائكة وبالنصر على الأعداء، فمحض تفضل من الله. يبقى ربنا، أنا بضرب ده مثال إن لما أخذنا الغزوة من سياق فهم آيات سورة الأنفال مربوطة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن نأخذ منها قاعدة أن من أراد النصر حال الاستضعاف عليه أن يحقق الإيمان الذي حققه الصحابة لكي ينصر حال الاستضعاف، لأن ربنا بدأ قبل أحداث الغزوة يبين صفات المؤمنين، الصفات خمسة بينها الله سبحانه وتعالى ثم حكى أحداث الغزوة. كأن ربنا بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا سبحانه وتعالى أن هذه هي الصفات التي أهلتهم أن يتحصلوا على معية الله وعلى نصر الله، فمن أراد النصر حال الاستضعاف عليه أن يأتي بهذه الصفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، وهكذا. إذن كون الإنسان يتلقى السيرة من خلال كتاب الله عز وجل ما جعله مصدر رئيسا في ذلك فيه فوائد عظيمة، من أهمها الربط بين الإيمان وبين الإيمان بالغيب والإيمان بقضاء الله وقدر والاعتماد على الله وحسن التوكل على الله مع المواقف والأحداث المتكررة والمختلفة الموجودة في السيرة. وكذلك في القرآن تتبين الحكمة من الفعل ومن الحدث ومن النتائج فيراعى مثل هذا. فإذن من الضوابط أن الإنسان عليه أن يهتم بالنصوص القرآنية الواردة في السيرة وفهمها في السياق العام للسورة وللآيات. كذلك وطبعا بعد ذلك عليه أن يراعي بعد ذلك المصادر الأصيلة التي يأخذ منها، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب الحديث. ونحن لنا يعني إن شاء الله لقاء مخصوص في مسألة مصادر السيرة وطرق التدوين فيها. طيب بعد ذلك من الضوابط تمحيص الصحيح من الأخبار فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة، لأن مواقف السيرة كما سيأتي معنا أحيانا الكتابة في السيرة في مصادر السيرة، ونحن سنتكلم عن هذا بشيء من التفصيل فيما بعد، في أحداث مروية بأسانيد صحيحة أعلى درجات الصحة، وفي أحداث أخرى مأخوذة بطريقة إخبارية كتبها بعض الإخباريين. فالطريقة الإخبارية في كتابة أحداث السيرة فهنا ينبغي أن نراعى أن الشيء اللي جاي بطريقة الإخبار غير طريقة المحدث. الإخباري ده بيسأل إيه اللي حصل، إيه اللي اتحكى في المكان، يكتب كل ما حكي في هذا المكان بغض النظر عن الأسانيد. المحدث لازم يراعي الأسانيد. طيب في مثلا حاجات تتحدث عن المواقع الأماكن الأشياء عامة دي مش إشكالية، لكن أمور تتعلق باستنباط حكم فقهي، بس تتعلق باستنباط حكم تشريعي، تتعلق بالعقيدة، هنا يجب أن يكون النص اللي هيستنبط منه هذا الحكم صحيح على قواعد المحدثين. لكن أنا أخذ قاعدة مثلا أستنبطها من موقف روية في كتب السيرة وهو ليس له إسناد أو إسناده موضوع أو إسناده معضل فهذا لا يصح. فإذا ينبغي أن نحن ننظر إلى الأخبار إذا أردنا أن نستنبط أحكام تخص العقيدة تخص الشريعة ينبغي أن نمحص. قد يتساهل نعم في مسألة حكاية الإيه الأشياء هي مجرد حكاية عن الموقع عن المكان عن الزمان، كان هنا شيء كان هنا شيء، وصف تفصيلي لحدث ما فيش إشكالية. لكن شيء يتعلق باستنباط حكم تشريعي، شيء يتعلق بمسألة عقضية، لا يصح للإنسان إن هو في هذه الحالة إنه يعني يعتمد عليها إلا إذا وجد دليل في كتاب أو وجدت في السيرة بإسناد صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. طيب كذلك معرفة من الضوابط في دراسة السيرة معرفة حدود العقل في مسألة قبول النصوص وردها، لأن بعض الدارسين وخاصة من المستشرقين إذا بهم قدموا العقل مطلقا على وجعلوه هو الحاكم على قواعد النصوص، ولذلك كما سنتحدث عن هذا في مناهج المحدثين مناهج التدوين في السيرة، المستشرقين درسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مجال النبوة الإلهية، إنما على اعتبار العبقرية، فجعلوها مسائل شخصية كواحد عظيم من العظماء وعبقري من العباقرة استطاع أنه هو يوجد أمة ويقود أمة ويفعل ذلك، فأبعدوها عن الجانب النبوة وجانب الوحي وجانب المعجزات وما إلى غير ذلك. فهذا والنصوص بل وصلت بهم المرحلة إلى أنهم ردوا النصوص التي فيها المعجزات هكذا، وتبعهم على ذلك بعض الكتاب من أصحاب مدرسة الحداثة أو المدرسة العقلانية في مثل هذا. العقل له حدوده في هذا الباب، فيبقى إذن إهمال أن الإنسان يهمل القواعد الحديثية وقواعد قبول النصوص الموجودة عند أهل الإسلام ويجعل العقل هو الحاكم على النصوص هذا لا ينبغي. وأي عقل؟ النص إذا ثبت لا من المحال إذا كان النص ثابتا وأن يتعارض النص مع العقل، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل النص، فإذا تعارض العقل مع النص هنا لأحد أمرين، إما أن يكون النص غير ثابت، طب إذا ثبت النص يبقى الفهم العقل هو اللي فيه مشكلة، الفهم للنص غير صحيح، فمحتاج أنه يفهم النص فهما صحيحا ويستنبط منه الأحكام. فهكذا يبقى إذن من الضوابط المهمة مسألة معرفة حدود العقل في قبول النصوص ورد النصوص، وهذا له يعني بفضل الله أمة الإسلام من أغنى الأمم في مسألة الاتصال بنبيها. يعني احنا عندنا لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف اي امة من الامم الاخرى، اذا قلنا قال رسول الله عندنا سند متصل الى نبينا صلى الله عليه وسلم، عارفين ازاي وقاله النبي متى وكيف وصل اليه. فالنصوص بين المصطلح الحديث عندنا دراسة علم الحديث بين لنا كيف نقبل النص وما هي السبل التي ترد بها النصوص في قواعد أثنى العلماء فيها أعمارهم من أجل أن يتحصلوا على ذلك ويعرفوا متى يقبل النص ومتى يرد. أيعقل أن يترك كل هذا ويترك لعقل لإنسان لا ندري ما هي خلفيته، ثم عقل من؟ عقل الإنسان المتدين ولا العلماني ولا الاشتراكي ولا الليبرالي، العقل الذي بقي على فطرته ولا العقل الذي لوثت فطرته، صاحب الهوى ولا المخلص ولا ماذا؟ إذن المسألة ينبغي أن نوقن أنه لا تعارض بين العقل والنص أبدا من المحال، وأن قبول النصوص الحاكم فيها قواعد معتبرة عند علماء الإسلام فينبغي أن نراعيها. كذلك من الأمور الضوابط المهمة في أثناء دراسة السيرة معرفة وفهم اللغة العربية وأساليب اللغة العربية، فلأن امتاز التأليف خصوصا لمن يقرأ في كتب السيرة عند المتقدمين قوة الأسلوب وفحولة المعاني وجزالة الألفاظ وإشراقة الديباجة المقدمات يعني والتزام أساليب العرب ومزايدهم في البيان، فدعت الحاجة إلى حسن فهم اللغة العربية. القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، وفهم اللغة العربية فهما صحيحا كانت اللغة العربية تلقائية عند صحابة رسول الله وعند نبينا صلى الله عليه وسلم، فتفهم النصوص فهما صحيحا بمسألة فهم اللغة. اللي ما عندوش ده ممكن يغلط ويستنبط أحكام غير صديدة. يعني على سبيل المثال، أحد الناس مرة كان مؤلف رسالة في حاجة بسيطة جدا اسمها أداب الطعام والشراب، شيء بسيط، أداب الطعام والشراب. طيب مبوب بعنوان باب أمر الضيف صاحب المنزل بصنع اللحم. يعني أنا أكون عند حضرتك ضيف أقول لك اعمل لي لحمة، ده كلام يعني إيه؟ هذا الكلام من ماذا؟ يعني كيف يقتقول هذا وكيف يحدث هذا الفعل؟ الشاهد استنبط هذا الكلام من إيه؟ من حديث هو فهمه على العامية بتاعتنا مش على لغة العرب، فهم لغة العرب. حديث صحابي يقول ضفت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بصنع اللحم، أدي القصة. فقال وفهم ضفت النبي على الفهم العامي بعد ما وعلى عدم فهم اللغة، قال لك ضفت النبي يعني ضفته عندي، والنبي أمر بصنع اللحم قمت أنا عملت لحم. لو رجع لأقرب شرح لسنن أبي داود مثل شرح الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أو عون المعبود مثلا عظيم أبادي، أو ضفت النبي أي نزلت به ضيفا، هذه لغة عرب، كلمة ضفت فلانا أي نزلت به ضيفا. يبقى هنا النص هنا مين؟ النبي هو الذي، الصحابي هو الذي نزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد فهم أساليب العرب تجعل الإنسان يفهم النصوص عموما والسيرة خصوصا فهما صحيحا. يعني مثلا يا ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنا مش فاهم أساليب العرب لو مشيت على ظاهر الآية يبقى هقرأ القرآن وبعدين استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت فاستعذ. طب هنا أساليب العرب هنا مقدر محذوف ولا بد، أي إذا أردت القيام، زي ما ربنا قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فإذا فهم أساليب اللغة يسدد الفهم لكي يستنبط الإنسان استنباطا صحيحا، فهذا من الضوابط المهمة بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من الضوابط الالتزام بالمصطلحات الشرعية. فربنا سبحانه وتعالى قسم الناس ثلاثة أقسام في كتابه الكريم، مؤمنا وكافرا ومنافقا هكذا كما في صدر سورة البقرة، وجعلهم حزبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالواجب الالتزام بهذه التسميات وعدم العدول إلى مصطلحات عصرية دون التوضيح لمدلولها. أنا ما بقولش ما نستخدمش المصطلحات العصرية، بس دون يقولك يميني يساري ليبرالي كذا دون التوضيح لمدلولها. المصطلحات مع لا مشاحة في الاصطلاح، قول زي ما تشوف زي ما تقول، بس ده يرجع لأنهي شيء في المصطلحات الشرعية. هنا كده المعنى ده، مش اجي اخد حته كده اقول لك اه شوف ده الاسلام فيه ليبراليه، شوف ده الاسلام فيه يمينيه، العكس هكذا، ده الاسلام فيه كذا، هذا لا هذا ولا ذاك. لسه قلنا قبل ذلك الاسلام له نظامه المستقل هكذا، والالفاظ الحادثه ما فيش مانع ان احنا نقولها بس نرجعها هي ديت بالمفهوم ده راجع تحت أولياء الرحمن ولا أولياء الشيطان، أي مفهوم أي مصطلح جديد، ما أقصدش المصطلحات اللي ذكرتها مخصوصا. فأستخدم مصطلحات الشرعية، ولو استخدمت مصطلحات حادثة أبين أن هذه المصطلحات لها مرجعية، يعني هل هي تدخل تحت مسمى الإيمان ولا مسمى النفاق ولا مسمى كذا، بتقسيم أو أي وما إلى غير ذلك في المصطلحات الشرعية المذكورة. الشاهد الالتزام بألفاظ الشرع، أو إذا تحدثت عن ألفاظ محدثة فبهذه الحالة أحاول أن أبينها هي يعني تعلقها باللفظ الشرعي الوارد في كتاب الله وسنة رسول، أردها يعني إلى اللفظ الشرعي، فهذا أيضا من ذلك. وفائدة هذا التحديد أيضا تحديد والحرص على الألفاظ الشرعية تقليل التمييع والتضليل الذي يسعى إليه المفسدون، حيث يحرصون على التعمية وتجاهل الأسماء الشرعية التي يترتب عليها أحكام وتستلزم ولاء وبراء. فلما يشيل الألفاظ الشرعية يبقى في هذه الحالة يحدث تعمية ويمر للباطل. كذلك من المهم جدا في أثناء دراسة السيرة الوفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم دون غلو ولا جفاء. يبقى إذن عندنا في بعض الناس الذين تكلموا في السيرة قوم قصروا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له من الإجلال والتوقير والتعظيم، فدرسوا سيرته كما ذكرت مثل المستشرقين كما يدرسون الشخصيات الأخرى، فنظروا لجوانب العظمة البشرية والقيادة العبقرية والبطولة والإصلاح والاجتماعي، وأغفلوا تشرفه صلى الله عليه وسلم بالوحي وختمه، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه مرسل من عند الله عز وجل، معضد بالمعجزات، مؤيد بالمعجزات من الله سبحانه وتعالى. فعندئذ هذا فيه تقصير لبعض المعاصرين أو لبعض القراء الذين يدرسون السيرة من منطلق بشري محض، وهذا وجب التنبيه عليه. هو من المستشرقين شيء عادي لأنهم بعيدين عن الدين أو درسوه بأجندات خاصة، لكن دخل الرجع على ذلك واتبعهم بعض الناس في الإسلام مثلا الأستاذ هيكل في حياة محمد وما إلى غير ذلك، نظروا الجوانب بعيدا عن مسألة المعجزات وما إلى غير هذا. فعلينا أن نحذر من مثل هذا، يبقى ده اسمه تقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك آخرون بالغوا في التعظيم وغلوا في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتفعوا به إلى مرتبة الألوهية والإطراء السائد، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى إذن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم حقه من الحب والعاطفة القوية، وكذلك دون غلو ودون جفاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مما أعجبني من هذا ما كتب الشيخ الغزالي وهو يتحدث في مقدمة فقه السيرة، قال إنني أكتب في السيرة كما يكتب جندي عن قائده، أو تابع عن سيده، أو تلميذ عن أستاذه، ولست مؤرخا مبتوط الصلة بمن يكتب عنه. وهكذا ينبغي على الإنسان في أثناء كتابة السيرة النبوية إذن مراعاة حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن مسألة الجفاء ومسألة الغلو، فيعطي النبي حقه الذي بيّنه الله في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك من الضوابط التي ينبغي علينا أن نراعيها تحديد هدف الكتابة والشريحة المخاطبة. فمن أراد أن يكتب في السيرة من الضوابط التي ينبغي عليه أن يراعيها أن يعني يعرف الشريحة التي المراد أن تخاطب بهذا الكلام، وفهم الأسلوب المناسب الذي تؤدى به، فيبين الإنسان الغرض من الكتابة إذا أراد أن يعالج موضوعا محددا. يعني مثلا المرحلة المكية مرحلة تربوية، والنبي صلى الله عليه وسلم عنا فيها بتربية الصحابة على العقيدة الصحيحة والإيمان القوي الراسخ، ليستطيعوا بعد ذلك أن يقوموا بأعباء الجهاد وأعباء الأحكام العملية. فهنا ينبغي علينا في أثناء دراسة السيرة أو الكتابة في السيرة النبوية أن نهتم اهتماما كبيرا مثلا بمسألة جوانب هذه المرحلة وكيف نتحدث عنها وما هي زواياها. يعني مثلا على سبيل المثال بعض الناس يقرأ مثلا في السيرة أو يكتب في السيرة على المرحلة المكية ويبين أنها عبارة عن أن المشركين كانوا مضطهدين من قريش وفقط، وهذا وأن الجاهلية كانت متمثلة في قريش، وقريش هم اللي كانوا دايما بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربوا الصحابة. نعم كثر الأذى منهم لأنهم الأقربين المحيطين، لكن كده بتخلي الدعوة كأنها دعوة محلية ما هيش دعوة عالمية. فهكذا أعداء الدين ليسوا قريشا وحدهم، بل كل الجاهلية كانت تعادي هذا الدين، ثقيف وهوازن، وبرزت قريش لأنها العشيرة القريبة، ولكن تخصيصهم بالحديث يوحي بمحلية الدعوة وهو خطأ. مثلا موقف المؤمنين من الاضطهاد فكذا المؤمنين اضطهدوا في مكة وما إلى غير ذلك. أيوة أي نعم، لكن لا أقتصر على الاضطهاد وفقط، ينبغي أن أبين حال العرب قبل الإسلام وبعد من الاضطهاد. كيف صنع الإسلام الصحابة رضوان الله عليهم وجعلهم يصبرون على الاضطهاد؟ يعني كان هناك أشياء أخف مما تعرضوا إليه كانوا يعدوها من الاضطهاد الكبير وصبروا عليها بعد الإسلام، مثل مثلا الطرد من القبيلة. فالطرد من القبيلة بالنسبة للعرب كان عبارة عن شيء عظيم جدا وشيء صعب، ما بالك الصحابة تحملوا الطرد من القبائل، تحملوا العذاب، تحملوا كذا. فالإسلام صنع شخصية الصحابة. إذن هذا على سبيل المثال، يبقى ينبغي علينا في مثل هذا أن نراعي جانب الاستنباط من الأحكام، ما نجعلش السيرة عبارة أو نقرأها بطريقة سردية تسجيلية، إنما نستنبط منها الأحكام سواء في أثناء القراءة أحكام تخص الواقع ونستفيد به، أو كذلك في أثناء الكتابة نراعي الجوانب والأحوال المحيطة فنستفيد ونقع ونستخلص الفوائد التربوية التي ننتفع بها دائما. لكن نحن نقرأها على أساس أنها قصص أو أشياء مسجلة وفقط، لا، مهم جدا أن نراعي مسألة استنباط الأحكام الشرعية، أن نعتني بتحليل الأحداث والتعليق عليها، فهذا أمر غاية في الأهمية ينبغي علينا أن نراعيه. كذلك ينبغي على القارئ في السيرة والكاتب أن يحدد هدف الدراسة وهو الاقتضاء والتأسي. فمن العبث اعتبار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد التسلية وإبراز عظمة الرجال، فسيرته صلى الله عليه وسلم هي هداية للناس وترجمة عملية لدين الله وهي تصور الإسلام. لذلك قال الإمام الزهري عليه رحمة الله في علم المغازي هو علم الآخرة والأولى، لأن فيه جانب الاقتضاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحدد هدف الدراسة من السيرة أننا نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما فعله مطلقا. يبقى جانب دراسة السيرة سواء للقارئ أو للكاتب أننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، مش نقتضي به في الأمور التي ليس فيها شدائد، والأمور اللي فيها شدائد ما نقتضيش به فيها صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا آية الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. هذه الآية هي آية التأسي، نزلت في غزوة الأحزاب لتبين أن تمام الاقتضاء بالنبي إنما يكون في شدة البأس، كما هو في التحسينيات والحاجيات كذلك هو في الضروريات وفي كل شيء. فالاقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في المنشط وفي المكره، يكون في كل شيء. آية التأسي نزلت عند الحديث عن الصحابة وهم يقتدون بأمر الله وقد بلغت القلوب الحناجر واستنجدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هذا نستطيع أن نستفيد أن ينبغي على قارئ السيرة من الضوابط العامة أو الكاتب في السيرة أن يراعي منهج التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل جوانب الحياة، مش ناخذ جوانب التأسي في المظهر دون الجوهر مثلا، ناخذ جوانب التأسي في باب دون باب آخر أو العكس، أو الجوهر بس والمظهر لا، التأسي بالنبي مطلقا. نحن مطالبون بأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك في المكاره أو في غير المكاره، فهذا أمر مهم جدا ينبغي علينا أن نراعيه. كذلك من المهم جدا وأختم به مسألة معرفة مواضع الاقتضاء من فعله صلى الله عليه وسلم. ده مهم جدا، ضبط ده مهم جدا لدارس السيرة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله منها ما هو أفعال عادات، ومنها أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد لله سبحانه وتعالى. فنستطيع أن نقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفعال جبلية وأفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وأفعال بيانية. الأصل بهذا الباب مهم أن نفهم هذا قارئ السيرة،
يفهم مواضع الاقتضاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يجيش يأخذ شيء من خصوصيات النبي ويعمله، لأن ده خاص بالنبي مثلا ويقع في الإثم، يعني مثل زواج النبي بأكثر من أربعة، فهذا موطن اقتضاء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا أصل أن دعوة الخصوصية لا تثبت إلا بالدليل، فإن أنظر في الموطن اللي وارد في هديه وفي سيرته صلى الله عليه وسلم، هل هو من الخصوصيات؟ أفهم أنه من الخصوصيات، يبقى أنا مش مطالب بالاقتضاء به. طيب إذا كان ليس من الخصوصيات وإنما هو من الأفعال الجبلية زي نوع الأكل والشرب، بيحب ده وبيحبش ده، بيأكل هذا يأكله هذا لا يأكله، مش مرتبط بشيء تعبدي. يعني الأكل والشرب في أشياء تعبدية مثل التسمية قبل الأكل، حمد الله بعد الأكل ماشي، لكن نوع الأكل، نوع الشرب، نوع تسريحة الشعر، ما إلى غير ذلك، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا شيء جبلي، من فعله يعني عادة، من فعلها بقصد التأسي أجر، لكن أنا مش مطالب أن أعمل كده، يبقى أنا مش مطالب أن أنا لازم أربي شعري زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أن ده شيء عادة، إذا فعلته بقصد التأسي وكنت أهلا لهذا أهلا وسهلا، لم يكن كذلك فهكذا. يبقى الجبليات العادة أفهم أنها عادة، من فعل الأمور العادية اللي فعلها الرسول عن طريق الطبع والجبلة وعادة العرب، إذا فعلتها بقصد التأسي أجرت، لكن هي مش موطن تعبدي أتأسى به تعبدا. المواقف الخصوصية لا، أما ما دون ذلك وهي الأصل، الأفعال البيانية اللي النبي يقصد بها البيان، يقصد بها التشريع كالصلاة والحج والبيوع والمعاملات وما إلى غير ذلك، فهذه مواطن تأسي ينبغي علينا أن نقتدي بها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الضوابط المهمة التي ينبغي علينا أن نراعيها أثناء دراسة السيرة النبوية لنستفيد منها الاستفادة العظمى والقصوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.